الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود الشرعية، وقد بدأنا الحديث قبل ذلك فيما يتعلق بحد الزنا، ولاحظنا أن الضوابط الشرعية لإقامة هذا الحد، وهي الإتيان بأربعة شهود من الرجال العدول رأوا ذلك بأنفسهم يشهدون عليه، مسألة صعبة، خصوصا أن هذه الجريمة أو ذلك الحد يقع في الخفاء وليس في العلن، فيصعب إقامة الدليل الشرعي القطعي من خلال الشهود. ولذلك لاحظنا أن جميع الحدود التي أقيمت على من ارتكب جريمة الزنا كانت من طريق الإقرار والاعتراف فقط، وكان هذا الإقرار والاعتراف يمثل في نظر علماء المسلمين مدى قوة الإيمان. يقولون إذا كان الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم أقل الناس فيه إيمانا يقرون ويعترفون على أنفسهم ويطلبون التطهر بالحد الشرعي، فما بالك بمن فوقهم؟ أقل طبقة موجودة في هذا الجيل النبوي إذا انحرفت أو انحرف الواحد منهم فعنده من الإيمان ما يكفي للإقرار والاعتراف والإصرار على إقامة الحد عليه والرجوع والتوبة والإنابة، فما بالك بالطبقات الأخرى التي تعلو هذه الطبقة الدنيا. في حديث اليوم يذكر وقائع تطبيقية لصورة الإقرار والاعتراف، فيبدأ بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى سن ذلك عليه أربع مرات، اعتراف متكرر. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ هل أنت مجنون؟ قال: لا. قال: فهل حصنت، يعني سبق لك الزواج؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. واضح مدى تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالأدب النبوي، لأن هذا الحديث يرويه أبو هريرة عن واحد من الصحابة الذي اعترف على نفسه بالزنا. فأبو هريرة لا يقول في هذا الحديث بصفة خاصة أن فلانا قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يعرف الاسم، لكن يقول: أتى رجل من المسلمين. لاحظ هذه الكلمة الدقيقة التي قد يغفل عنها البعض عندما يصف أبو هريرة رجل قد زنى بأنه من المسلمين. إذن هو يقصد هذه الكلمة، أنطقه الله بها وهو يقصد هذه الكلمة. كان يمكن أن يقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل الأحاديث، لكن لماذا في هذا الحديث بصفة خاصة يقول من المسلمين، مع أنه سيذكر أن هذا الرجل قد زنى وهو يقول من المسلمين؟ كأنه ينبه الأمة إلى أن ارتكاب الكبيرة لا يخرج من الملة، لا يخرج من الإسلام وإن كان كبيرا، ما لم يكن مستحلا لها. يقول: هذا الرجل وإن زنى فهو من المسلمين. إذن هذا واضح في أنه رد بليغ على فرقة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي قبل أن يظهروا في الأمة، قبل أن تظهر هذه الفرقة في الأمة. أبو هريرة يقول أتى رجل من المسلمين، وكذلك لا يذكر الاسم لأن الأصل في المسلم أنه يستر على المسلمين، لا يفضحهم ولا يشهر بهم، ولذلك يقول أتى رجل ولا يذكر الاسم، معناه في أحاديث أخرى كثير يقول جاء فلان ابن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأل، يذكر الاسم دائما إلا في هذا الموقف يذكر صفة رجل ويضيف إليها صفة من المسلمين ليؤكد على هذا الحكم الشرعي، وهو أن المسلم إذا ارتكب كبيرة ما لم يعتقد أنها حلال فهذا لا يخرجه من الإسلام، لكن التفريق بعد ذلك بين المسلم المؤمن وبين غيره من عامة الفسقة والمنافقين في أن المسلم المؤمن يسارع بالتوبة والاستغفار والرجوع كما وصفه الله في قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرجل جاء معترفا، وابو هريرة يقول وهو في المسجد فناداه، في المسجد فناداه. في المسجد نفهم منها ماذا؟ انه يوجد اناس امام الناس، اعتراف علني. فناداه نفهم منها انه لم يسر له في اذنه، لم يقل فناجاه يعني جلس بجانبه وكلمه خفية، وانما يقول فناداه يعني والناس تسمع. ابو هريرة يقصد بكلمة نداه شيء معين، كان يمكن ان يقول فكلمه، يقول جاء رجل فكلمه، لكن اختيار الصحابة للالفاظ مسألة في غاية الاهمية. يقول فناداه يقصد ان الاعتراف لابد ان يكون هناك شهود يشهدون بانه قد اعترف، المسألة ليست أوراق مزورة يقال فلان قد اعترف أمامي، لأن هذا الرجل لو كلم الرسول في أذنه، الرسول صلى الله عليه وسلم لو رجل جاء وكلمه في أذنه وناجاه وقال يا رسول الله إني زنيت ولا يسمعه أحد، فهذا لا يكون كافيا في إقامة الحد. الاعتراف لابد أن يكون اعتراف وإقرار اختياري لا رجوع فيه ولا تردد في ألفاظه ولا تغير في كلماته، وأن يكون اعترافا موثقا بمعنى أن يكون اعتراف حقيقي وليس اعتراف وهمي يصيغه بعض الناس لكي يوقعوا العقوبة بمن يشاءون. المقصود الرجل نادى قال يا رسول الله إني زنيت، ومع هذا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، وهذه مسألة في غاية الأهمية وسيأتي بيانها بعد قليل، لكن تلاحظ فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتم بما يقول الرجل ولم يقبل عليه ولم يقبل تعالى يا فاسق ولا يا فاجر ولا سب ولا شتم ولا خذوه ولا اي شيء على الاطلاق. رجل يعترف بزنا الرسول فاعرض عنه، هذا الاعراض سوف ياتي بعد قليل دلالته الشرعيه في ان المسلم او المعترف او المقر لا يؤخذ بمجرد الاقرار والاعتراف، قد تكون هناك موانع وهذا سيأتي بيانه بعد قليل، وقد نبه على هذه الموانع بقوله ابيك جنون، قد تكون هناك موانع، قد يكون مكره، قد يكون مجنون، قد يكون غير عاقل، قد يكون قد شرب خمرا في حالة سكر يعترف بما لا يحدث وبما لم يحصل. المقصود ان هذا سينبه عليه بعد قليل. جاء في رواية ابن عباس في صحيح البخاري يقول لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمز أو نظر، قال لا يا رسول الله. هذا في صحيح البخاري. وسوف نلاحظ هنا أيضا أن ابن عباس قد ذكر اسم الفاعل، ذكر اسم الفاعل ماعز ابن مالك رضي الله عنه. أبو هريرة يقول جاء رجل او اتى رجل، وابن عباس يقول اتى ماعز بن مالك، اذن في فرق بين الصحابة، واحد يذكر الاسم واحد لا يذكره، فاين السد؟ الفقهاء والعلماء عندما يجدون نصوصا شرعية بهذا التوجه لا بد أن يبحثوا لها عن مخرج يستقيم مع أدب الصحابة وما تربوا عليه من الأخلاق والفضائل والأحكام الشرعية. فيأتي بعض العلماء ويخرج هذا الموقف تخريجا لطيفا في غاية اللطف، يقول: أبو هريرة ذكر هذا الكلام قبل أن يقام الحد على الرجل، فقال: أتى رجل، فكأنه يذكر الواقعة قبل إقامة الحد، الرجل ما زال على قيد الحياة، يعني سيرجم بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد خمسة، المقصود أنه ما زال على قيد الحياة، فيستر عليه ويقول: أتى رجل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر هذا الحديث بعد أن رجم ماعز ومات، فأصبحت المسألة هي بيان للحكم الشرعي، ليس هناك إنسان يمشي بين الناس واجب الستر عليه، أو الدليل لم يقم، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الحكم الأخير. ولذلك تشعر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يصف لك الواقعة، مع أنه يقول في المسجد ويقول: فناداه، لا تجد أي أثر لوجود بشر في المسجد في الحديث، مع أن المسجد لا يخلو من الصحابة، لابد أن يكون هناك جزء من الصحابة موجود، ويقول فناداه، يعني والصحابة يسمعون، لكن تشعر وأنت تقرأ الحديث أو تسمعه كأن المسجد خالي وليس فيه أحد على الإطلاق، كأن الصحابة كانوا يتأدبون بهذا الأدب الرفيع إذا وجدوا الأمر بهذه الحساسية والجرم بهذا الحجم، ينتظرون الحكم النبوي في صمت وأدب وهدوء. لا تشعر في أثناء وصف أبي هريرة لهذا الحوار بين الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان ممكن مثلا يقال إيه، فأعرض عنه فقال أحد الصحابة: يا رسول الله إن هذا الرجل يكلمك، كان ممكن أحد الصحابة مباشرة ينطق، لكن تشعر بمدى أدب الصحابة وتأدبهم بأدب القرآن الذي قال لهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يذكر بعد ذلك الأحكام الفقهية وهي في غاية الأهمية من هذين الحديثين. في البداية يذكر أن معز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه واعترف على نفسه بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين ربه، يعني هو هنا يلفت النظر إلى العلة في الإعراض، لماذا أعرض عنه؟ لقول لعله يتوب ويرجع إلى الله. العجيب هنا الشريعة لم تأمر المسلم بالاعتراف ولم تحثه على الاعتراف بمعصيته التي فعلها سرا بينه وبين الله، إلا أن تكون سرقة، يعني أموال الناس أو مظالم للناس فيعيدها إلى أصحابها، لكن الشريعة لا تحث على الاعتراف بالمعصية إلا إذا كانت متعلقة بحقوق العباد، فإنها تأمره بأن يؤدي حقوق العباد إلى العباد، لكن الحق الذي بينه وبين الله الشريعة لا تحس على الاعتراف ولا ترغب في الاعتراف ولا تأمر به. فما الذي جاء بهذا الرجل وقد ارتكب هذه الكبيرة إلى المسجد ليعترف ويقر، وهو يعلم علم اليقين أنه مع اعترافه وإقراره سيقام عليه أصعب الحدود الشرعية، الرجم. ولذلك الناس تقف أمام مثل هذه النصوص التي فيها اعتراف وتتعجب، تتعجب كيف أن الصحابي الذي في غفلة أو في لحظة ضعف من الإيمان ارتكب هذا الفعل، لكن عنده من الإيمان الحد الأدنى من الإيمان عند مرتكب الكبيرة من الصحابة يكفيه لكي يعترف ويطالب بالعقوبة. طيب الآن أمام ساحات المحاكم، كم واحد يمكن أن يعترف بخطئه؟ ولا واحد. إذن هذا فرق واضح. وما يكتب ويقال عن تضليل العدالة وتزوير الشهود وتغيير الأقوال والتلاعب بالأوراق والإكراه على الاعتراف وانتزاع الاعتراف والأشياء، المخالفات الكثيرة الجمة التي تجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، لما تقص بهذا الميزان الدقيق، الصحابي أقل الصحابة إيمانا، أضعفهم إيمانا، عنده من الإيمان ما يكفي لاعترافه، ثم هذا القدر من الإيمان ليس كافيا في الاعتراف فقط، لأن الرجل مثلا قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه يمشي خلاص ويتأول، يقول الله أنا ذهبت الرسول وأعرض عني إذن أتوب إلى الله خلاص. لكن لماذا الإصرار على الاعتراف وإقامة الحد؟ لأنهم تعلموا أن من أصاب شيئا من هذه الكبائر فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا فتاب تاب الله عليه، ومن أصاب منها شيئا فمات من غير توبة ولا عقوبة ولا حد يعني فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هم الآن أمام ثلاثة اختيارات. الاختيار الأول من عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الاختيار الثاني من تاب تاب الله عليه. الاختيار الثالث إن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أقوى هذه الاختيارات الثلاثة عندهم العقوبة، أقواها في ضمان الكفارة وإن كان أشدها في الألم. لماذا؟ لأن الصحابة نظروا إلى هذه العقوبات فوجدوا أن العقوبة كفارة جازمة، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني كفارة أكيد، يعني إقامة الحد تساوي مسح هذه الكبيرة من صحيفته كأن لم يفعلها. فهذا القسم أو هذا الاختيار هو الوحيد المضمون لكي يمحو أثر الذنب. لكن الاختيار الثاني من تاب تاب الله عليه، صحيح ممتاز لأن التوبة تجب ما قبلها، لكن ما الذي يدريه أن الله قد قبل توبته؟ هو غير متأكد، هو سيتوب لكنه لا يدري إن كانت التوبة مقبولة يقينا أو ليست مقبولة، أتى بسبب يبطل القبول. الاختيار الثالث هو أشقها على النفس، لأنه يقول في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مسألة الإنسان لا يضمن منها شيء، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه عذبه بعدله وإن غفر له غفر له بفضله. لكن الإنسان يذهب للقاء الله بهذا الاختيار وما الذي يدريه؟ لعله يعذبه. إذا نظروا إلى الاختيار الأول فكان هو الدافع الأقوى للاعتراف بهدف إقامة الحد الشرعي في الدنيا، لقد ضمن أن هذه الكبيرة قد مسحت ومحيت وأزيلت من صحيفته. ولذلك تجد الرجل هنا قال رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، كان يمكن أن ينصرف، وهذا السكوت والإعراض يمكن أن يكون كافيا لكي ينصرف ويتوب إلى الله ويقول أنا قد اعترفت الرسول أعرض عني، وطبعا الإنسان لم يجد لنفسه مخرج خلاص. لكن يقول فتنحى تلقاء وجهه، لأن أعرض عنه معناه استدار بوجهه في جهة أخرى،
فرجل يدور ويأتي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه ويقول إني زنيت، فيعرض عنه فيدور ويغير الاتجاه ويأتي من تلقاء وجهه. كأن هذا الاعتراف المتكرر هو إصرار على التطهر والكفارة وإقامة الحد بهذا الإقرار والاعتراف المتكرر مقابل إصرار العصاة على الاستمرار في المعاصي. فلو نظرت إلى هذا الفارق تقول هذا الرجل مرتكب الكبيرة، أضعف الصحابة إيمانا، أضعف الصحابة في الإيمان، فكيف كان إيمان بقيتهم؟ إذا كان هذا الضعيف، هذا صاحب الإيمان الضعيف، هذا الذي في نظر المجتمع الفاسق الفاجر مرتكب كبيرة الزنا. ولذلك هذا يفسر لنا الجانب المهم في السنة النبوية، وهو مسألة في غاية الدقة، وأرجو إن شاء الله أن نتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك، وهي مسألة التفريق بين العصاة أو مراتب العصاة. يعني يمكن أن يكون هناك عصاة يشربون الخمر، عصاة يسرقون، عصاة يرتكبون صغائر أي ذنوب. الشريعة لا تسوي بين هؤلاء في بواطنهم، وإن سوت بينهم في الحكم الظاهر. يعني كل من سرق وثبتت عليه السرقة بضوابطها الشرعية تقطع يده، سواء كان شريفا أو وضيعا أو تقيا أو فاسقا، ولو كان شيخ إسلام يستوي أن يكون سارق متعود على السرقة وأن يكون أعلم أهل الأرض، هذا سرق وهذا سرق، هذا تقطع يده وهذا تقطع يده، إذا أقيمت الأدلة الشرعية القطعية بالضوابط الشرعية المنصوصة. لكن الشريعة تفرق بينهم في باطنهم. لماذا؟ لأن الشريعة تفرق بين من يرتكب المعصية في غفلة ثم يتوب إلى الله، ومن يرتكبها متعمدا بتخطيط وترتيب، وبين من يرتكبها مصرا عليها لا يقلع عنها ولا يتوب. إذا نحن الآن أمام مرتكب معصية في غفلة، مسألة عابرة، يغفل يرتكب معصية يتوب أو يقام عليه الحد ثم يغفل بعد فترة يتوب، مرتكب معصية متعمدا ليس غافلا ولكن متعمد ترتيب وتخطيط، مرتكب معصية وهو مصر عليها غير مقلع عنها، الثلاثة في الظاهر سواء، سرق في غفلة، سرق متعمدا، سرق مصرا، تم إقامة الدليل الشرعي على الثلاثة، قطعت يد الثلاثة، لكن في باطنهم ليسوا سواء. ولذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر فجيء به إلى صلى الله عليه وسلم فأمر بإقامة الحد عليه، بعد فترة جيء به فأقيم الحد عليه، بعد فترة أخرى جيء به فأقيم الحد عليه. فبعض الصحابة الحاضرين لاحظوا أن هذا الرجل تكرر منه هذا الذنب، فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني لعن هذا الرجل الفاسق شارب الخمر، لأنه يعني كل مثلا شهرين كل كم شهر يؤتى به يؤتى به، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. الإجابة النبوية والزجر لهذا اللاعن كانت في غاية العجب، قال لا تلعنه. وطبعا لا تلعنه هذا أصل من أصول الشريعة، الشريعة تنهى عن اللعن، عن لعن إنسان بعينه ولو كان كافرا، بل تنهى عن لعن الحيوان، وهذا أعجب، يعني تنهى عن لعن الخيل والبغال والحمار والبقر وكل والكلاب، تنهى عن لعن الحيوان، لأن هذا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله لا يختص به أحد من خلق الله. فلا يدعى به ولا يسب به. لكن القرآن أورد لعن الصفة، قال ألا لعنة الله على الكاذبين، على الظالمين، على الكافرين، صفة. فهذا لعن يقال له لعن الصفة. لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع لعن هذا الرجل الذي شرب الخمر وقال هذا الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يسب هذا الشارب، قال لا تلعنه، وهذا نهي واضح. لكن العجيب والغريب أنه أتبع هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. شرب خمر يحب الله ورسوله؟ أما المصلي الذي لا يشرب الخمر، المقيم لليل، القارئ للقرآن، صور العبادات والزهد والتقوى الأخرى، تبقى إيه إذا كان شارب الخمر في الصحابة يحب الله ورسوله؟ هذا أسوأ واحد في الصحابة، هذه طبقة الدنيا، طبقة تعترف وتوصف بأنها تحب الله ورسوله. إذن هذا يمكن أن يقرر قاعدة عامة مهمة، أنه لا يوجد في الصحابة رجل يرتكب معصية عامدا ولا مصرا أبدا. الجيل كله بعض التجاوزات التي وقعت في غفلة وضعف إيمان للحظات عابرة، ثم سارع بالتوبة والرجوع إلى الله، إما بطريق الإقرار والإعتراف، وإما بهذه الصورة الموصوفة، فإنه يحب الله ورسوله. ولا يمكن أن تجد في الصحابة رضي الله عنهم من يرتكب المعصية متعمدا ولا مصرا. هذا الجيل بصفة خاصة، وهذا هو السبب في أن القرآن أجمل وصفا عاما لكل الصحابة، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وطبعا لا يدخل في هذا المنافقون. المنافقون وصفهم القرآن بأوصاف تختص بهم، ولذلك لا يلحقون بالصحابة. يقول هذا الرجل معز بن مالك، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين ربه، ولكن قد جاء غاضبا على نفسه جازما على تطهيرها بالحد، فقصده من تلقاء وجهه مرة أخرى فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه بالزنا 4 مرات، فاستثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فسأله هل به جنون؟ قال لا، وسأل أهله عن عقله فأثنوا عليه خيرا، ثم سأله هل هو محصن أم بكر لا يجب عليه الرجم، فأخبره أنه محصن يعني سبق له الزواج، وسأله لعله لم يأتي ما يوجب الحد، فصبح بحقيقة الزنا، فلما استثبت من كل ذلك صلى الله عليه وسلم وتحقق منه أمر بإقامة الحد عليه. لاحظ عند إقامة الحد على هذا الصحابي، خرجوا به إلى البقيع فرجموه، فلما أحس بحر الحجارة طلبت النفس البشرية النجاة ورغبت في الفرار من الموت فهرب، فأدركوه بالحرة فأجهزوا عليه حتى مات رحمه الله. القدر الأخير هنا من بيان هذا الحديث، الجانب التطبيقي فيه، هو بيان الصراع الذي يمكن أن يقع بين روح الإنسان وجسده. يعني الإيمان الذي في قلبه دفعه إلى الاعتراف والإقرار والإصرار على أن يعترف ويتطهر، عند إقامة الحد عليه يقول هرب، طلبت النفس البشرية النجاة، الجسد، لكنهم أقاموا عليه الحد. الحقيقة أن هذا الوصف الدقيق لكيفية تطبيق الحد الشرعي في هذا الموضع هو تنبيه على تنازع الخير والشر والحق والباطل في نفس الإنسان، لأنك ستجد هذه الصورة المكبرة الموصوفة هنا عند إقامة الحد والموت الرجم، أن الجسد أو النفس البشرية الجانب الجسدي فيها البدني تحب الحياة وتكره الموت، وتحب أن تتنعم بكل ما في الحياة. فإن عجزت عن بعضه في الحلال ولم يكن عندها من الإيمان ما يمنعها ويردعها تمتعت به في الحرام. اللي بياخد رشوة بياخدها ليه؟ يريد أن يستمتع بالمال. النفس البشرية تحب المال وتحبون المال حبا جما، لكنه عجز عن استكمال متعته التي لا حدود لها إذا أطلق للنفس أن تتمتع كما تشاء. يعني النفس البشرية، هل هناك رقم في المال تشبع عنده النفس البشرية؟ أبدا. لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا. طبعا وادي يعني معناها وادي يكفي الإنسان وحوالي مثلا 7 أجيال من أحفاده وأبناء. وادي لا يقول لو كان عنده حقيبة أو يعني شنطة ولا شوال ولا غرفة، يقول لو كان لابن آدم واديا. وطبعا التعبير باللفظ وادي تعبير دقيق مقصود، لأنه نطق في مقام النبوة. يقول لو كان له وادي. وادي يعني شيء واسع واسع واسع. وادي يعني شيء فراغ ضخم بين جبلين. لما تأتي إلى هذا الوادي وتملأه بالمال ويمتلك شخص واحد، المفترض أن يتفرغ للعبادة إلى أن يموت، بل ويتفرغ من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده إلى أن يموتوا حتى ولو لم يستثمر هذا المال. لكن يقول لابتغى إليه ثانيا. لماذا؟ تعبير دقيق عن طبيعة النفس البشرية، لا تقف في المتعة عند حد معين إلا إذا وجد في داخل هذه النفس إيمان يرضى ويمنع. لكن اختياري لا تتوقف. هو يصور هنا هذا الصراع، يقول أنه أصر على إقامة الحد عليه، وعند تنفيذ إقامة الحد عليه هرب فأدركوه ورجموه حتى مات. يقول الفائدة الفقهية الثانية أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة. وهل يكفي الإقرار مرة أم لابد من الإقرار 4 مرات كما في هذا الحديث؟ طبعا هو استخدام لفظ 4 مرات له دلالة فقهية. يعني بعض الفقهاء يقف أمام هذا النص في حديث أبي هريرة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل يعترف وهو يعرض عنه، يعترف ويعرض عنه، فلماذا كلمه بعد المرة الرابعة؟ يعني الحلف مثلا يكون 3، كان يمكن أن يكلمه بعد الثالثة، وكان يمكن بعد الأولى، وكان يمكن بعد الثانية. فاختيار رقم 4 من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسألة يعني مصادفة، لا، السكوت والإعراض إلى أن يتم 4 مرات إقرار واعتراف لابد أن يكون فيه دلالة. الفقهاء يقفون عند هذا الرقم ويقولون 4 مرات إقرار عوضا عن 4 شهود من الرجال، لأن كل إقرار يساوي شاهد، كأنه يشهد على نفسه مرة فتعادل شاهد، يشهد مرة أخرى بالإقرار فتعادل شاهد، الثالثة تعادل شاهد، الرابعة تعادل شاهد، أتى ب4 إقرارات كأنه أتى ب4 شهود هم نفسه على نفسه. فبعضهم يأخذ من هذا أن الإقرار لابد أن يكون 4 مرات، لكن بعض الفقهاء يقول أن هذا كان هو تنبيه على التأكيد والتثبت وليس الرقم مقصودا لذاته. يقول المجنون لا يعتبر إقراره ولا يثبت عليه الحد، لا يعتبر إقراره مطلقا. يعني لو جاءك إنسان مجنون وقال والله أنا فلان كان بيشتمك، فلان سرق فلوسك، هذا الكلام كلام فارغ طالما صادر من مجنون، لا يصح أن يكون دليلا ولا تبني عليه حكم ولا تبني عليه خصومة ولا أي شيء على الإطلاق، كأنك لم تسمع. فعندما يقول المجنون لا يقبل إقراره ليس المقصود هنا فقط ولكن مطلقا المجنون سقط عنه التكليف، سواء كان هذا الجنون جزئي أو كلي حسب درجته.
يقول يستفاد من هذا الحديث أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة.
وطبعا الحقيقة هذه الفائدة فائدة مهمة في غاية الأهمية.
بعض الإخوة يتصل أحيانا يسأل سؤال فأذكر أنه يتصل في وقت آخر يعني مثلا مشغول فيصر على السؤال ويصر على أن الإجابة لم تأخذ أكثر من دقيقة.
طب إيه اللي عرفك أنها تأخذ أكثر من دقيقة؟
وبعدين يسأل سؤال يحتاج إلى لجنة من 20 واحد تتداول الرأي فيه ومحتاج إلى إجابة في دقيقة. مسألة هذا نوع من الاستهانة بالفتوى، لأن معرفة الحكم الشرعي لابد أن تكون مسألة فيها من التثبت والتحقق والتأكد ما يكفي، خصوصا إذا كان هذا الحكم سيترتب عليه يعني مثلا واحد يسأل في الرضاعة، الرضاعة قد تثبت وقد لا تثبت، فتحول الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام، والطلاق كذلك، الميراث حقوق. فالبعض يستهين بالسؤال وبالتالي يحتاج إلى إجابة أيا كانت، لكن هنا ينبه على أن التثبت في هذا الحديث أصل شرعي في عمل من يقضي بين الناس ومن يفتي.
يقول يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في المسألة. وطبعا هذا الكلام بيفسر لماذا يطلب في الطلاق بصفة خاصة ان الزوج هو اللي يسأل. واحد يأتي ويقول والله في واحد صاحبي وحلف على مراته، لا هذا لا يصلح. يسأل لماذا؟ لانه سيقرر لفظ سيسأل عنه امام الله. ممكن زوج يعني كما يسمى عديم الضمير ويغير اللفظ الذي يتكلم به في الطلاق لانه فهم ان اللفظ لو على هذه الكيفية يكون طلاق، على كيفية اخرى لا يكون طلاق. وطبعا الذي القاضي والمفتي إنما يحكم على ما بين يديه من الكلام والأقوال والأدلة والشهود إلى آخر، فقط صرف النظر عن الواقع العملي. يعني هب إن جماعة اتفقوا فيما بينهم ورتبوا ترتيبا معينا على اتهام فلان بالقتل ولم يقتل، تركوا القاتل وأتوا إلى مظلوم وأقاموا جميع الأدلة المطلوبة، القاضي سيقضي بما بين يديه من الأدلة ولا يكون ظالما ما دام قد قدر استطاعته كبشر.
لكن الواقع هذا بين العباد وبين ربهم، قد يكون مختلفا وقد يكون مطابقا بحسب حالته. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثبات والتأكد غاية المبالغة، وهذا وقع بعد إقراره 4 مرات، فهو يؤكد اشتراط العدد لأن هذا الاستثبات العجيب وقع بعده. الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها وهو إجماع، وقد جاء ذلك صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. وهذا هو السبب كما قلنا في أن الصحابة قد اختاروا إقامة الحد لأنه كفارة بالإجماع. يعني إيه؟ من أقيم عليه الحد ومات من المسلمين نستطيع أن نجزم بأن هذا قد غفر الله له هذه الكبيرة بإقامة الحد عليه. لكن لو تاب إلى الله ومات نقول لقد علمنا أنه تاب إلى الله ونرجو أن يغفر الله له، نرجو. يعني التائب لا نستطيع أن نقطع نقول يا فلان الحمد لله ربنا قبل منك التوبة، لا. يعني إقامة الحد فيها قطع ويقين بأنها عقوبة وكفارة، التوبة رجاء وحسن ظن بالله، يعني نرجو أن يكون قبل توبته وقبل استغفاره. وأن اسم العاصي اسم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح وإجماع المسلمين أيضا،
القرآن الكريم تقييد للتوبة المقبولة عند الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا التقييد في غاية الأهمية، كأنه يقول إذا تبتم إلى الله توبة غير موصوفة بأنها نصوح فلا يقبلها الله، ليست مضمونة، لا يضمن لكم بها المغفرة. لأن التوبة النصوح توبة فيها ندم وعزم ورد مظالم، ندم على الفعل وإقلاع عن الفعل وعزم على ألا يعود ورد المظالم إلى أهلها، فهذه أربعة. فإذا استوفى هذه الأربعة فهي التوبة المقبولة، وإذا لم يستوفها فلم يأتي بالتوبة على شرطها الذي ذكره القرآن. فإذا اشتملت التوبة على ندم على هذا الفعل، إقلاع وعدم إصرار عليه، عزم على ألا يعود في المستقبل، رد المظالم إلى أهلها، فهذه التوبة النصوح التي ذكرها القرآن الكريم. لكن بدون هذا لا تكون التوبة نصوحا. ولذلك يعني مثلا يمكن أن تتصور هذا في بعض المساجد أو عند بعض المسلمين في يوم الجمعة أو بعد الفريضة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقربكم ادعوني أستجب لكم يا رب، كلام. لكن التوبة لابد أن تخرج وتبدأ من القلب وأن تشتمل على هذه الصفات، ليست مجرد ألفاظ تتردد، وإن كانت الألفاظ مطلوبة، لكن لابد أن يكون فيها ندم حقيقي، إقلاع حقيقي، عزم حقيقي على ألا يعود، رد المظالم، إن كانت التوبة متعلقة بحقوق العباد كما ذكرنا في السرقة. إعراض الإمام والحاكم عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا، والحدود تدرأ بالشبهات. الحقيقة درء الحدود بالشبهات، أي شبهة ترد على العقوبة الشريعة لا تقيم نفس العقوبة على المتهم. وهل هناك أعجب وأغرب من أن يأتي ثلاثة شهود عدول، ثلاثة من الرجال عدول يمكن أن يكونوا صحابة، يشهدون على رجل بالزنا، فالشريعة تعاقبهم بجلد كل واحد 80 جلدة إذا لم يأتوا برابع معهم. يعني صيانة الأعراض إلى هذا الحد. يعني نتصور ثلاثة من الصحابة مثلا في خلافة أبي بكر، لو جاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهدوا عند أبي بكر، هذا لم يحدث لأنهم يعرفون الحكم، لكن هذا افتراض مثال. لو جاءوا عند أبي بكر واعترفوا على رجل بأنه قد زنى، وهؤلاء أفضل الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني لا يمكن أبدا أن يشك أحد في صدقهم. الشريعة ترفض أن يقام الحد بهذه الكفاية، بل وتقول إذا وصل العدد إلى ثلاثة أيضا لا يجوز أن يشهدوا أمام القاضي بأنهم قد رأوا شيئا وإلا أقيم الحد. بل أعجب من هذا أنه قبل نزول حكم اللعان وسيأتي بعد ذلك، قبل نزول هذا الحكم جاء رجل من الصحابة يشهد على زوجته بالزنا بأنه قد رأى بنفسه. لا يمكن تصور وجود إنسان عاقل يفضح نفسه، يفضح بيته. يعني لابد أن يكون هذا الرجل فعلا قد رأى، لكن يأتي واحد من الصحابة ويشهد على زوجته بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة صعبة. يعني لا يمكن افتعال هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف، خاصة أنه ليس هناك قيود في هذا الوقت كالقيود المدنية أو الدنيوية الموجودة الآن على الرجل فيما يتعلق بحقوق الزوجة أو الخوف من الطلاق أو إلى آخره. لكن خلاص، هو لو أراد أن يطلق زوجته لا حرج عليه، يعني ليس هناك دوافع تدفعه إلى أن يشهد على زوجته بالزنا في المجتمع. ومع هذا قبل نزول آيات اللعان المذكورة في سورة النور بين الرجل وزوجته، سيأتي بيانها بعد ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الزوج: البينة وإلا حد في ظهرك. والبيان يعني ايه؟ يعني يجب عليك ان تأتي بثلاثة شهود من الرجال يشهدون معك. طب ازاي؟ لان هكذا الحكم، وهذا ترى فيه اثر الاذعان والانقياد لاحكام الشريعة. المسألة مش مسألة اجتهاد عقلي، ولكن المسألة في اصلها عبودية حقيقية خالصة لله. يقول بينه وإلا حد في ظهري، مع ان الكل يعلم ان الزوج يعني من مستحيل المستحيلات، كيف يأتي بشهود من الرجال على زنا زوجته؟ يقول البينة وإلا حد في ظهرك، ثم تنزل آيات اللعان في نفس اليوم بين رجل وزوجته، لتستبدل الشهود من البشر بشهادات يعني بأيمان بالله بين الرجل وزوجته. وكان هذا من أعلى صور التكريم لهذا الصحابي، إن القرآن ينزل خصيصا ليستبدل هذه التهمة عندما تكون بين الرجل وزوجته بالملاعنة كما سيأتي، بدلا من الشهود الأجانب. يقول يستفاد من هذا الحديث هذه المنقبة العظيمة لماعز رضي الله عنه، إذ جاء بنفسه غضبا لله تعالى وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد. وهذا طبعا لافت النظر إلى شيء، يعني لما يذكر مناقب يعني محاسن الرجل الذي ارتكب الزنا فضائل، يعني يذكرون له فضيلة من فضائله أنه اعترف وأصر ليتطهر، كأن العلماء يقررون أن مرتكب الكبيرة عندما يكون مرتكبا لها فهو فاسق وفاجر، وعندما يتطهر أو يقلع أو يتوب فهو من أفاضل الناس. التوبة أو الاعتراف الإقرار ينقله إلى مرتبة أخرى، مرتبة عليا. لكن هذه الفضيلة من أين جاءت؟ جاءت أنه أقر واعترف مع علمه بأنه سيموت. يعني هو لم يأتي ليستفسر عن حد، لم يقل يا رسول الله ما حكم من ارتكب الزنا، يعني واحد جاهل الحكم وبيستفتي فتوى سائل، أبدا. جاء مقرا معترفا وهو يعلم الحكم الشرعي والحد الشرعي الذي سيقام عليه، وهو الرجم حتى يموت. يعني هو ليس مستفتيا حتى يقول الله لم يكن يعلم، وإنما جاء ويريد أن يطبق عليه هذا الحكم، هو أن يموت وأن يعاقب نفسه الأمارة بالسوء بهذه العقوبة حتى يتطهر وينجو بنفسه من العقوبة الأخروية.
فيكمل المصنف حديثه إن شاء الله في المرة القادمة، ويضيف إضافات جديدة إلى هذا الموضوع المهم، وسيبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله من بيان علاقة السنة بالقرآن فيما يتعلق بهذا الحكم الشرعي وهو الزنا، لأننا سنلاحظ أن القرآن الكريم أتى ببيان الجلد ولم يأتي ببيان الرجم، والسنة هي التي بيانت الرجم. سوف ينبه على هذه العلاقة بين الكتاب والسنة في هذه المسألة، وأيضا في الإطار العام للعلاقة بين القرآن والسنة. ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: أليس كبيرة الزنا تعتبر حقا من حقوق العباد يجب الاعتراف بها؟ وإن لم يكن ذلك فكيف تؤدى حقوق العباد في جريمة الزنا بدون اعتراف؟ الحقيقة أنه كبيرة الزنا تختلف عن الكبائر الأخرى في مسألة مهمة أرجو التنبه لها. هناك معاصي تقع من جانب واحد، ومعاصي لا تقع إلا من طرفين. النظر الى المرأة الاجنبية، القرآن امر بغض البصر. لو نظر الرجل المسلم الى المرأة الاجنبية بدون ضرورة شرعية فهذا النظر مخالف لامر القرآن في قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. هذا الفعل وقع من جانب واحد وجانب الرجل. مصافحة المرأة الاجنبية بينت السنة انه لا يجوز. المصافحة تقع من جانب واحد ولا من طرفين؟ من طرفين، يعني لا يمكن ان تكون مصافحة الا يد ويد. السب والشد يقع من طرف واحد الا اذا رد عليه. السرقة، السارق يسرق الغير، فهذا من طرف واحد. القتل من طرف واحد. الزنا من طرفين. الزنا من طرفين، الزنا من طرفين. الإقرار لا يجوز، هذه مسألة مهمة ولعله يأتي بيانها بعد ذلك بالتفصيل. لا يجوز أن يشتمل الإقرار على بيان اسم المرأة التي زنى بها. وذلك تلاحظ في هذا الحديث أنه يقول يا رسول الله إني زنيت، لكن لا يقول زنيت بفلانة. لماذا؟ لأن الإقرار إذا أصر عليه بدون موانع يوجب إقامة الحد عليه، لكن اتهامه لامرأة بعينها يجعله قاذفا يستحق عقوبة أخرى. يعني لو قال إني زنيت بفلانة نقول كلمة فلانة تحتاج منك إلى 4 شهود وإقرارك على نفسك، لأن هذه مسألة في غاية الدقة. لأن هب أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يعترف على نفسه فاعترف على نفسه واتهم امرأة أخرى. إذن معناها أنه يشوه أعراض المسلمين، فإقراره على امرأة بعينها يقتضي أن يكون هناك 4 شهود، لأن هذا الرجل بيتهم امرأة. فلو اتهمها بنفسه على نفسه هذا الإقرار لا ينسحب على أي امرأة، ولا يقول له اختار لك امرأة تتهمها حتى تعاقب معك. ليه؟ لأنه ممكن نتصور الآتي: رجل ذكر لم يسبق له الزواج، عقوبته في الشرع ايه في الزنا؟ يجلد 80 جلدة. جاء يعترف ويقر واتهم امرأة متزوجة، عقوبتها ايه؟ الراجل. فلو اخذنا باعترافه، لو الشريعة اخذت باعترافه معناه انه ممكن بسهولة اي واحد يريد ان يحدث نكاية ولا في اي عائلة في اي اسرة في اي مكان يؤتى بولد شاب يتحمل 80 جلدة وتقتل امرأة. إذا لا يمكن أن يكون الإقرار على الغير كافيا في إيقاع العقوبة، لكن يتبقى بعد ذلك أن يقال أن هذه الحقوق أنه إذا ترتب على هذا الزنا حمل فلا ينكر الأبوة لهذا الحمل. هذا هو المتعلق بالحقوق، لا ينكر الأبوة لهذا الحمل. إذا ترتب على هذا انه بعد انقضاء عدة هذه المرأة واستبراء الرحم يتزوجها ويتوب الى الله هو وهي، هذا بصريح القرآن الزاني لا ينكح الا زانية. فالمقصود لكن لابد ان يستبرئ الرحم اولا، يعني لا يتزوج على هذا الحال وانما ينتظر استبراء الرحم. سيأتي الكلام تفصيلا على هذه المسألة بعد ذلك. ما هو تعريف الزنا؟ تعريف الزنا ذكر في هذا الحديث في رواية البخاري، هو أن يجامع المرأة كمجامعة الزوج لزوجته. الحقيقة في سؤال أعتقد أنه متشابه: يأمرنا الله ألا نتخذ الكافرين أولياء، فمن هم الأولياء ومن هم أولياء الله؟ وما رأي الدين في كلمة بعض الناس للمشايخ يا مولانا؟ في علاقة بين السؤالين. الولاية حب ونصرة وتأييد تكون بين المؤمن وربه. ففي القرآن الكريم: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله مولانا. وفي القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يقابلها: ألا إن أولياء الله. إذن المؤمن ولي الله، والله ولي المؤمن. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمن. أولياء الله، المؤمن ولي الله. إذن هناك علاقة متبادلة، لأن الولاية نصر وحب وتمكين وتأييد. فمن المسلم حب الله والقرب، ومن الله حب المؤمن وتأييده ونصره، ولاية محبة وتأييد. فهذه هي الولاية. ولذلك هذا اللفظ المتبادل يمكن أن يقال بهذا، أن يقال يا مولانا على هذا المعنى اللغوي، وأن تكون متبادلة، فيقال الله مولانا ويقال فلان مولانا، وفي روايات السنة قوموا إلى مولاكم. والموالي في العرب كلمة معروفة، لأنه مأخوذة من هذا المعنى اللغوي. هل ابن سيدنا عمر بن الخطاب زنى وأقيم عليه الحد حتى مات؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا كان من سيدخل الجنة لن يخرج منها أبدا، فما تفسير قول الله في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود؟ فماذا يقصد بالاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك؟ أولا، قبل الإجابة على السؤال، الأخ يقول: ما تفسير قول الله في سورة هود كذا؟ فقبل أن يجاب عن هذا السؤال أقول للسائل: ما تفسير عدم دخولك إلى مكتبة مسجد التوحيد لكي تعرف تفسير هذه الآية؟ ما دمت تعلم أنها في سورة هود، وتعلم أن تفسير ابن كثير في مكتبة المسجد، فما تفسير عدم الاطلاع على التفسير؟ يعني كسل ولا إهمال ولا ضيق وقت ولا المقصود أن هذا يسميه العلماء استثناء منقطع. إلا ما شاء ربك يسمونه استثناء منقطع. يعني استثناء منقطع، يعني مثلا نحن نعلم أن إبليس من الجن ولا من الملائكة؟ القرآن يقول: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. لكن لما القرآن يذكر السجود يقول: ادخلوا المسجد اسجدوا لآدم، للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. استثنى إبليس من الملائكة مع أنه ليس من الملائكة. فيقولون هذا استثناء منقطع، يعني هذا المستثنى إبليس ليس من جنس المستثنى منه الملائكة، ومن جنس آخر. استثناء منقطع يعني معناها أن ما بعد الاستثناء ليس داخلا فيما قبله. وهذا في القرآن الكريم في مواضع، أوضحها قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لما خاف بعد إلقاء العصا: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا معنى واضح، المرسلون لا يخافون وهم في حضرة الله، لا يخاف لدي المرسلون. ثم يقول بعدها: إلا من ظلم، ثم بدل حسنا بعد سوء. وهل المرسلين يظلمون؟ لا يظلمون. يقول: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. هذا استثناء منقطع، لا يخاف لدي المرسلون المعنى اكتمل. في معنى آخر يقول: الظالمون الذين بدلوا حسنا بعد سوء يغفر الله لهم، يعني من غير المرسلين. يتكلم عن الظالمين، هذا كلام جديد. لكن يقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فهذا ليس متصلا بالمرسلين ولا وصفا لهم، لأنهم لا يظلمون، لأن الله قد اصطفاهم وصنعهم على عينه، كما ذكر ذلك في القرآن الكريم. في خطبة الجمعة ذكر الإمام على المنبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إلى آخر الكلام، وكان يشير بأصبعيه أثناء شرح الحديث، فإذا أحد المصلين يشير إليه ويقول: لا تشير هكذا، فما رأي الدين في ذلك؟ لا يجوز عند ذكر
صفات الله الإشارة بما يعادلها في بدن الإنسان، عندما يقال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يشير بأصبعيه، كأنه يوهم من يراه بأنها أصابع على نحو ما يدركه العقل، هذا غير صحيح، لأن أهل السنة يؤمنون بصفات الله كما وردت في القرآن وكما وردت في السنة بدون تخيل لكيفيتها، لأن العقل قاصر عن هذا، العقل قاصر عن هذا المعنى. كما أننا ولله المثل الأعلى نؤمن بنعيم الجنة بدون تخيل لصورته، يعني القرآن يحدثنا عن خمر الجنة، الذهن لما يفكر في الخمر يفكر في ايه؟ في الخمر المعروف. هل ممكن يتصور خمر يعني مثلا شكله ايه في الجنة؟ مش يتصوره. هل ممكن يكتشف او يتصور ان هذا الخمر الذي في الجنة هو بطعم اللبن الذي في الدنيا، وان اللبن الابيض الذي في الدنيا هو بطعم عصير الفواكه الذي في الدنيا؟ لا يستطيع، لان العقل له حدود في التصور لا يستطيع ان يتصور الا ما ادركه. لكن التخيلات العقلية هي مجرد استنباطات ظنية فقط، لكن ليس عليها يقين الى الان. يعني ما أمس ظن مكتوب أنه في أمريكا كمبيوتر بحجم حبة البرجام، طبعا كمبيوتر بحجم حبة البرجام العقل البشري قبل 100 سنة يعتبر هذا الكلام سحر، لأن إدراكه غير متخيل. لكن لما يطلق له العنان في التفكير يستطيع أن يتخيل أي شيء، يقول يعني حبة البرجام وبكرة يعملوا كمبيوتر بحجم حبة الرمل، ما دام وصلنا البرشام نوصل حبة الرمل، ايه المشكلة؟ لكن المقصود ان في صفة الله عز وجل لا نستخدم الجوارح الحسية في الإشارة. والمصلي الذي نبه الخطيب الى هذا انه لا يشير بأصابعه تنبيه صحيح، واظن ان الخطيب كان اذا وقع منه هذا انما وقع منه نسيانا وليس تعمدا، لأن هذا معروف عند أهل السنة عند ذكر صفات الله بما يعادلها في المسمى اللفظي فقط، في المسمى اللفظي فقط لا يشار بما يعادلها، لأنه كما ذكر العلماء في القرآن الكريم صفات لله يقابلها صفات بنفس الأحرف للبشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم هذه صفات بشرية، يمكن أن ترى إنسان تقول هذا إنسان رحيم ونحن نصف الله بأنه رحيم، لكن طبعا فارق، فهذا الفارق لا يمكن أن يعبر عنه بالوصف المادي أو بالجوارح. إشارة المصلي فيما يتعلق بمصلحة الصلاة في خطبة الجمعة لا تؤثر في صلاته ولا يكون واقعا في مخالفة، وإنما المخالفة أن يتحدث مع غيره من المصلين لأي سبب من الأسباب. لكن الحديث أو الإشارة مع الإمام على المنبر لمصلحة الصلاة هذا جائز، مش لمصلحة الصلاة يعني يا عم الشيخ انت كفاية كده انت طولت الخطبة، لا دي مش مصلحة الصلاة، دي مصلحة نفسه، وراء مشوار وراء غدا وخايف يضيع عليه مثلا، لكن مصلحة الصلاة أن يتكلم فيما يتعلق بالعبادة، يعني من جنس مصلحة الصلاة وليس المصلحة الشخصية. يكون حدثت مشاجرة بين المصلين، فمنهم من كان مع الإمام ومنهم من كان مع الشخص الجالس أثناء الخطبة. مشاجرة، احنا نبهنا في أثناء المحاضرة إلى أدب الصحابة عندما جاء هذا الرجل يعترف بالزنا، واعتقد أن الاعتراف بالزنا كان يمكن أن يؤدي إلى فوضى إدارية في المسجد وصياح وضوضاء وممكن الناس تضربه ولا تعمل الموضوع، لكن الصمت الذي خيم على الصحابة في انتظار الحكم ينبغي أن يكون هو الأصل في احترام المساجد وتوقير المساجد، ولا تنفع المشجرة، لكن ينفع تطبيق قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الاحتكام إلى الشريعة هو الأصل، لكن مسألة تصارع الناس وتنازع الناس بالباطل هذا لا يجوز. العمل بالمصانع تقوم بتصنيع أجهزة الراديو والتلفزيون وما شابه ذلك. يعني هذه شبهة قوية خصوصا في التلفزيون، فإذا وجدت عمل آخر فلا شك أنك تخرج من هذه الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هل يجوز عمل وديعة في بنك إسلامي وأخذ عائد عنها رغم معرفتي بأن تعامل البنوك الإسلامية من الداخل مثل البنوك غير الإسلامية؟ الأخ المحترم صاحب السؤال يقول رغم معرفتي، ولم يوضح هذه المعرفة، فنحن نريد أن نعرف ما يعرفه. يقول تعامل البنوك الإسلامية من الداخل. من الداخل يعني إيه؟ يعني إيه من الداخل؟ صاحب السؤال بتاع البنوك، إيه اللي من الداخل كالبنوك غير الإسلامية؟ يعني إيه؟ السؤال غير واضح، السؤال غير واضح. لكن البنوك الإسلامية تتعامل بنظام يختلف عن البنوك غير الإسلامية، منها أنه لا يوجد في هذه البنوك قروض ربوية على الإطلاق، لا تقرض أحدا لا بضمان ولا بغير ضمان، ونوجد عندها مضاربة ومشاركة ومرابحة فقط، ومنها أنها لا تحدد على الودائع ولا غير الودائع أرباح مقدما أو فوائد مقدما، وإنما تحسب هذه الأرباح كل 3 أشهر. كونك ترى أن نسبة الأرباح تكاد تكون متطابقة أو متقاربة كل 3 أشهر، هذا لا يعني أنها محسوبة مقدما، ولكن هذا يعني أن هناك قيود أخرى اقتصادية على البنوك يفرضها البنك المركزي أحيانا، فتمنع من استيفاء كل الأرباح للعملاء، لأن هناك منافسة بين البنوك، فينبغي أن تكون هناك قيود إلزامية أو قيود إذعان تذعن لها البنوك لهذا الاعتبار الاقتصادي وليس الاعتبار الشرعي. سأسأل عن الذي مات مرض قبل أن يموت بدون ذهاب العقل، لكنه لا يستطيع الصلاة لشدة مرضه وعدم اكتمال الطهارة، فهل لي أن أقضي عنه ما فاته من صلاة بعد وفاته؟ الصلاة لا تقضى، الصلاة لا تقضى عن الميت بحال من الأحوال، ولا تسقط إلا بذهاب العقل، لكن كان ينبغي أن ينصح بأن يصلي على أي حال، ولو بدون وضوء، ولو بدون تيمم، ولو بدون حركة، ولو بقلبه، فإن الله يقبل الصلاة على جميع الأوضاع ما دام الإنسان لا يستطيع أكثر من هذا. يعني لو على فراش الموت ولا يستطيع أن يتحرك إلا أن يتذكر معاني الصلاة بقلبه فهذه صلاة، ما دام لا يحسن غيرها ما لم يغرغر. لكن الميت ينفعه الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعمرة، وينفعه قضاء الصوم على خلاف بين الفقهاء في الصوم. من أدرك الإمام في التشهد الأخير تحسب له صلاة الجماعة؟ تحسب له صلاة الجماعة إن شاء الله. بعض الفقهاء يقول صلاة الجماعة لا تدرك إلا بدرك ركعة على الركوع، يعني الركوع الأخير، لكن إن شاء الله تحسب له هذه الصلاة. العقيقة، هل لابد من شاه عن البنت؟ نعم، هل إذا لم أستطع أذبح دجاج؟ افعل ما تشاء تقربا إلى الله وشكرا للنعمة، لكن العقيقة أقلها شاه، لكن ما سوى ذلك فهو شكر النعمة والصدقة، تؤجر عليه بحسب استطاعتك، وقد تؤجر بنيتك ولو لم تذبح. يعني هب أن فقيرا معدما رزق بمولود ويعجز عن كل شيء حتى عن الدجاج، لكنه في نيته وفي قلبه يتمنى لو أنه يستطيع أن يعق عن مولوده فإنه يفعل، فهذا يكتب الله له أجر العقيقة وإن لم يذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، قال من هؤلاء رجل لم يؤته الله مالا، فقير، وآتاه الله علما فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني لو أمتلك مال كنت أتصدق وأعطي الفقراء والمساكين وأفعل الخير وأفعل وأفعل، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني تشبها برجل منفق خير. يقول فأجرهما سواء، من أنفق ومن تمنى أن ينفق أجرهما عند الله سواء. يسأل الحديث أحب الثلاث وحب الثلاث أشد وأبغض الثلاث وحب الثلاث أشد، هذا ليس صحيحا، هذا تبحث عنه في الترغيب والترهيب أو في الفوائد المجموعة للشوكاني لحديث الموضوع. شاب يسرق من مال أبيه وضاقت به السبل في العلاج حتى وصل به الحال أن هذا الأب فعل ما يخالف الشريعة في حالة هستيرية وقال للأم أنت طالق فلحقت بأهلها، فما حكم الشرع في هذا الطلاق وما الكفارة؟ والله الحقيقة هذا السؤال تصعب الإجابة عليه باعتبارات كثيرة. الابن لما يترك بدون توجيه وبدون تربية وبدون إرشاد وبدون اهتمام إلى أن يبلغ سن 16 سنة ثم نشكو من تصرفاته، يعني نتركه للتلفزيون والشارع يتقاسمان تربيته ثم نشكو بعد ذلك في مرحلة قد نعجز فيها عن التقييم والتقويم والتصويب والتوجيه، هذا لا شك أنه مسؤولية وأننا نشقى بأبنائنا بدلا من أن نسعد بهم عندما نضيع حقوق هؤلاء الأبناء في التربية، فيكونون مصدر شقاء لا مصدر سعادة. الأمر الثاني عندما يقول زوجتي أنت طالق هي طالق، لكن الأمر العجيب والغريب ليس في حكم الطلاق لأنه واضح، لكن لماذا يقول لزوجتي أنت طالق؟ ابنه سرق المال وخده وراح شرب بيه دخان ومشي وفسد، ذنب الزوجة ايه او الام اذا كان الاب اصبح عن السيطرة على هذا الابن؟ الام الاضعف هي اللي يمكن ان تسيطر عليه، ولا هي اللي بتسرق المال وتعطيه من وراء ابوه؟ هو بيقول الابن سرق، ما بيقولش ان الزوجة سرقت او سترت عليه، وانما يقول سرق. يعني اذا كان الابن لا يطيع الاب يبقى معناها انه ببساطة ممكن يضرب الام، لان الام في مرتبة اقل واضعف. اذا كان هو خرج عن طاعة ابيه فامه لا تجرؤ انها تقوم بما عجز عنه الاب، فلماذا تطلق؟ فالحقيقة هو يذهب الى لجنة الفتوى بالازهر تفيده اكثر من هذا في هذه المسألة. حكم الجمعيات، الجمعيات أجيب عنها كثيرا بأنها جائزة، جمعيات الموظفين، جمعيات الموظفين مجموعة من الموظفين أو من ربات البيوت أو غير ذلك تقوم بعمل جمعي كل شهر مبلغ معلوم متساوي ويتم الاتفاق على ترتيب معين لأخذ هذا المبلغ، هذا تعاون لا شيء فيه، لأن هذا المبلغ لا يزيد ولا ينقص وإنما مجرد أمانات متبادلة بين هؤلاء المتعاونين على الخير. شركة تعطي أرباح العاملين على أقساط طوال السنة وفي نهاية السنة تعطي فائدة على هذه الأرباح، فما حكمها؟ وإذا أخذها العامل فما هي المصارف التي يمكن أن تنفق فيها؟ العامل لا يأخذ الفوائد الربوية، لا يجوز. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا يأخذ شيئا. ومسألة أن البنوك أن الشركات بتضع مبلغ من المال في البنك يعمل بالربا بحيث تعطي منه مكافآت العاملين، فهذا نوع من ابتزاز لحقوق الناس ووقوع في كبيرة الربا في وقت واحد. يعني بدلا من أن تدفع الشركة من أموالها مباشرة الأرباح، لا تضع هذا المبلغ وتعطيهم دفعات من هذه الأرباح بحيث أن المبلغ يعمل أطول فترة ممكنة فيحقق عائد من الحرام، فتبدأ تنفق من هذا العائد فتزيد حصة العاملين أو يصلون إلى الحق الذي لهم، لكن من طريق بعضه حلال وبعضه حرام، وهذا كله لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ هذه الفوائد لأنها ليست حقا لك، ولا يجوز أن تقول أتركها لأن هذه الكلمة غير صحيحة، وإنما يقول الإنسان أترك على الحق الذي له، يعني أنت تترك بعد ثبوت الحق، لكن الذي لم يثبت أنه حق كيف تقول أتركه؟ هو ليس حقا لك. يعني واحد صاحبك في يمتلك مبلغ من المال وبإمكانك أن تأخذ جزء من هذا المبلغ، تقول أتركه؟ هو ليس لك حتى تقول أتركه، يعني ليس ملكا لك. ها؟ لا، هو السائل يسأل سؤال محدد، لا يجوز أن يأخذ الفوائد الربوية ولا يخدعك الشيطان ويقول هناك مصارف لهذا المال، خذ هذا المال ولا تتركه، غير صحيح. لكن إذا كان هذا المال قد وقع في يدك قبل أن تعرف الحكم، فأنت تتخلص من هذا المال بشراء أدوات سباكة لدورات مياه، دورات مياه المساجد مش البيت، بس لا تضعها في المسجد، ليس في الإضاءة ولا في الفرش ولا في الميكروفون، وإنما دورات المياه فقط. الخبيثون للخبيثات. في عدد التوحيد في هذا الشهر ذكر أن من ستره الله في الدنيا لا يجب عليه أن يكشف ستر الله عليه. نعم، من ستره الله في الدنيا لا يكشف ستر الله، هذا تكلمنا عنه في المحاضرة. وكلمة لا يجب يعني كلمة دقيقة، لا يجب غير لا يجوز، والمقصود ليس كشف الستر، لأن كشف الستر هذا لا يجوز أصلا، لكن الاعتراف والإقرار بهدف إقامة الحد عليه إذا كان مستوثق أن الحد سيقام عليه باعترافه وإقراره ويريد أن يتطهر، فهذا جائز، ليس واجبا ولا مستحبا، وهذا ذكرناه في المحاضرة. عندما حدثت ظاهرة كسوف الشمس وجلس الناس في بيوتهم خوفا على عيونهم من الشمس، طيب السؤال عن ايه؟ المفتي امرهم بهذا، وسائل الاعلام امرت بهذا، وزارة الصحة امرت بهذا، والعلم اثبت هذا، واصيب 98 حالة في المحافظات المختلفة بسبب النظر الى قرص الشمس في فترة الكسوف. فالشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، فما دام شيء ثابت يعني السمع والطاعة واجبها فيما ينفع. كيفية صلاة الخوف، الوقت يضيق عن ذكر الكيفيات المختلفة لصلاة الخوف، لكن سأذكر صورة واحدة فقط، وهي أن صلاة الخوف تكون في ميدان القتال أثناء مواجهة العدو. الإمام يقسم المصلين إلى فريقين، فريق يحرس من الخلف بالسلاح، والفريق الأمامي يصلي مع الإمام ركعة واحدة، ثم يستمر الإمام في صلاته في الركعة الثانية. صلاة الخوف ركعتين، كل فريق يصلي ركعة، الفريق الأول يصلي ركعة يسلم ويخرج من الصلاة، والإمام يقوم يأتي بالركعة الثانية فيحرص الفريق الذي صلى ركعة، والفريق الثاني القسم الثاني يصلي الركعة الثانية مع الإمام. هذا في أثناء مواجهة العدو. وطبعا في العصر الحديث هذا يختص بالقوات البرية فقط، سلاح المشاة والمشاة الميكانيكي والقوات البرية، لكن الطيران والبحرية لن تكون داخلة إلا في صور محدودة، لأن القوات الجوية مثلا في الجو تصلي بحسب توجه الطائرة إيماء بالرأس أو كلاما باللسان بدون الانحراف عن الهدف، يعني لا يسقط عنه اتجاه القبلة، يسقط عنه الركوع، يسقط عنه السجود، لكن لا يضيع الصلاة عن وقتها. السؤال الأخير يقول خسرت مالا كثيرا ثم وهبني الله بعض المال، فوجدت أنني أحافظ على هذا المال وأتعامل معه بحرص شديد، فهل أكون آثما بذلك الحرص وعدم الإسراع بالتجار به؟ لست آثما، لكن المهم أيا كان المسلك الذي تسلكه، إذا كان المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول واستقر فيه الملك وخلى من الديون المتعلقة به، تجب فيه الزكاة، وكل ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان على ظهر الأرض، المهم أداء حق الله في هذا المال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.